على ماذا يحمل هذا الحديث؟ محمد عندك، على ماذا يحمل هذا الحديث؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينتعل الرجل قائما. ما هي إرشاد؟ يعني ما هو آثم؟ هل كل النعال، لأنه يطلق على الخفاف والنعال كلها، هل كل النعال يشملها هذا المعنى؟ يشملها من حيث ظاهر اللفظ يشمل، لكن يقال أنه إنما لما كان إرشاديا في شيء تضرر من لبسه وهو قائم، أما إدخال رجله وهو غير متضرر فلا مانع من ذلك. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في كل حالة انتعاله التي هي عبارة عن غير خف، إدخال القدم فيها يسير. اقرأ. أحد تبين له من هو هذا علي بن محمد منكم؟ نعم، ما سمعنا. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلعق أصابعه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن ورجاله رجال الصحيح.
هذا الحديث يتعلق بآداب الطعام وبالحرص على البركة، أن لا تفوت عليك البركة، وبأن البركة حاصلة في التواضع وحفظ النعمة، وبعلم الله بما لا يعلمه الإنسان. لا تدري في أي طعام في البركة. قال النووي رحمه الله في كتاب الأطعمة من شرح مسلم: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها. ساق في الباب، يعني الإمام مسلم ساق في الباب عدة أحاديث لخصها النووي في قوله: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. أما يلعقها فمعروف، وهذا ما يدل على الأكل باليد، وأنه لا مانع من أن يأكل الإنسان بالملعقة، وإذا أكل بالملعقة أيضا يعني يكون ما يذهب فيها قد أخذه بفيه. وفي الرواية الأخرى: كان رسول الله يأكل بثلاث أصابع، وهذا أكل بثلاث أصابع غير الشريهين، أما الشريه فقد يأكل ربما ويكثر ويلعق يده قبل أن يمسحها، لأن إذا مسح ذهب في المنديل. في رواية: أكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. في رواية: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة. قال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة في البركة. وفي رواية: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية أن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط، أي ما أنهم هذا ويأكلها. وذكر نحو ما سبق. وفي رواية وأمرنا أن نسلت الصحفة، في رواية وليسلت أحدكم الصحفة. في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل، منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، واللعق بعد الطعام لا في كل أكلة، وإذا كان يأكل من شيء يعلق باليد كما هو شأن الثريد والعصيد ونحو ذلك، فإنه لو أكل ولعق وأكل ولعق هذا ما هو من السنة، خطأ، ويتقذر منه الآكلون معه أنه يأكل ويلعق ويأكل ويلعق، ولكن يأكل، فإذا فرغ الأحاديث تدل أنه إذا فرغ لعقها. قال: واستحباب الأكل بثلاث أصابع، ولا مانع من الأكل بالشوك والملاعق، لأنه يؤدي معدل الأكل بثلاث، يمسكها بثلاث، فكما يأكل بيده بثلاث وسيمسك الملعقة بهذا ويأكل بها، فما جاوز أن أكل بالثلاث ما سيأخذها بيده، ما سيأخذها بيده ويغرف، يغرف بالملعقة بيده كلها بالخمس، هذا عمل إسمنت ما هو عمل لكن هو سيأكل بثلاث، ما أخذ يأكل هكذا وأخذ، فهذا ما جاوز الأكل بثلاث، ما سك الملعقة بثلاث أو أكل بيده بثلاث. ودعوى أن أهل السنة يحرمون الأكل بالملاعق أو بالشوكة أو نحو ذلك هذا كذب، لأن أصلا مثل هذا ما جاء فيه ما يحدث أنه أحدث وخالف، فأكل بثلاث سواء مباشرة بالأصبع أو بواسطة شيء أكل بها بالثلاث، وإن احتاج إلى شيء مثلا يأكل بيده فزاد مع الثلاث ما علمنا من ينكر هذا كما هو شأن الأرز. قال: واستحباب لعق القصعة وغيرها، واستحباب أكل اللقمة الساقطة، والجهال والعقلانيون يقولون هذا بخل، يعني على مستوى لقمة قد سقطت يذهب يأخذها والطعام موجود، يقولون هذا تقذر، يذهب يبعد منها الحصى ويأكلها وقد صارت عالقة بأشياء تضره. نبه النبي صلى الله عليه وسلم على إماطة ما كان فيها من أذى، فإن لم يمط اختلطت مع غيرها من الأذى لا يأكلها، الحديث فيه يمط، فإن أميط وأزيل حتى صارت ما فيها ما يؤذيه لا حصى ولا غيره أكلها، وإن وجد فيها ما يؤذيه فالحديث ما دل على هذا، فليمط ما كان بها من أذى، يمطها أي يزيله. وقوله: لا يدعها للشيطان، هذا الذي أنتم تقولونه هو من نزغ الشيطان، هو الذي يريده الشيطان، أنتم الآن تطبقون مراد الشيطان، والشيطان إذا تركت له شيئا من السنن والأعمال الصالحة، تركت شيئا دل عليه الدليل، كان ذلك ما يتقوى به عليك، سواء أكلت ولم تسمي فأكل معك، أو تركت له بعض الطعام الساقط لم تعمل فيه بالسنن فأكله، أو هكذا سائر هذا، كل هذا يكون من قوة الشيطان عليك، بل هذا من الحفاظ على النعم وإكرام النعمة. ويا إخوان، لا يقدر النعمة إلا من حصل له فيها نقص، أما الذي لا يحصل لها فيها نقص لا يباليها. وعقال الناس الذين يعرفون مقدارها بالأدلة، يعرف أهمية حفظ النعمة وكيف تدبير الطعام. فقد قال الشافعي رحمه الله: وقد يخرق بالكثير لا يكفي، ويرفق بالقليل فيكفي. ومعنى ذلك سواء في الماء القليل أو الطعام القليل، يدبر تدبير صحيح ويعتنى به يكون فيه عناية جيدة، وكذلك مع العناية أيضا قد تكون مريحة في أكلها وطباخة جيدة، واستفاد منها أكثر من المراكمة والمزبلة. حسن التدبير يدل على رجاحة العقل، وسوء التدبير يدل على عدم المبالاة وضعف العقل في كل شيء. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ارزق هذا السفيه، يعطيه يأكل اكسه، لكن تسلم له المال راح وأتلف المال، يتلفها في الجوالات ومديل بعد مديل، يتلفها في القات، يتلفها في الدخان، يتلفها في الأشياء التي لا تعود عليه بفائدة، وإذا به طايح ما صار قائما، لا هو الذي يعطيه. لأن الله قال التي جعل الله قياما، أي تقيمك تنشط، تكرم ضيفك، تصل رحمك، تسافر إلى المكان الذي تريد، تأكل ما يعني ما قد يناسبك أو شيء من ذلك. هذا حسن التدبير، ومنه الحفاظ على النعمة في مثل لعق الصحفة وغيرها. فيا من يسمع هذا من المسلمين، الحفاظ على النعمة مطلوب، وليس الكرم هو أنك تلقي النعم في غير موضعها. الكرم إكرام الضيف بحقه ومستحقه بدون إسراف ولا تقتير، لا في البيت ولا عند الناس. فإذا حصل بخل شانك، وإذا حصل إسراف شانك. فالضيف مثلا 10، أعطي طعام 10، لو زاد الشيء اليسير أعطيه من يكمله. لكن تعطي طعام 50، هذا من سيأكله؟ هذا سيذهب لل... ومن الإسراف قالوا بعضهم جاءه 3 نفر فذبح لهم كبشين، ثم قال عفوا كان ينبغي أن نذبح لكل واحد راس. طيب الثلاثة النفر ما أكلوا إلا ربما كيلو واحد أو شيء ذلك، لأنهم رأوا اللحم كثير فانسدت أنفسهم. وهذا كله يدل على أن النعمة إذا لم تحفظ ربما وضعت في موضعها. هذا إذا لم يقع على موضع النجس، يعني الساقطة، أو وقعت على موضع النجس، أو فإن وقعت على موضع تنجست لا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا حتى ولا من الطيور. ولا يتركها للشيطان، يعني النبيذ نعمة، نبيذ التمر، نبيذ الزبيب ينقعه ثم يشربه، ينقع في مسائه يشربه على غدائه، ومن غدائه يشربه على عشائه، لا يزال طيبا ما قد أزبد ولا طلعته الرغوة، وإن كان في الثلاجة ربما مكث أكثر من ذلك. فإذا طلعته الرغوة ماذا تصنع به؟ الشارع تريقه؟ أحسن تعطيه بعض المواشي، أو تعطيه كذلك ما جاء، يعني شيء يشربه من غير المكلفين ويستفيد منه. ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون، شيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، شياطين تأكل. ومنها جواز مسح اليد بالمنديل، لكن السنة أن يكون بعد لعقها. ومنها أن الشيطان يحضر أحدكم في كل شيء من شأنه، وفي كل نعمة يحضره، في طعامه، في مبيته، في شرابه، في سفره، في حضره، في عشرته، في كل شيء. ما لم يتحصن المسلم من الشيطان شاركه في كل ما هو من شأنه. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقوله لا تدرون في أي طعامكم البركة، وفي لفظ يلعقها أو يلعقها، يعني يلعقها إن كان إلا لعقها، ثم إذا كان قد له صبي طفل يلقمه فعلق بها شيء، علق بيده شيء، جعله أن يلعقها الصبي ذلك، لأنه ما يتقذر من ذلك ولا يتقزز. وكان وهنا زل النووي فقال فإن لم يفعل حتى يلعقها غيره ممن لا يتقدر ذلك، كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه وتلتذون بذلك ولا يتقدرون، وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد بركته. وهذا غلط، يعني حتى وإن كان يعتقد بركة العلم فيه لكن ما يتبرك بأثر الطعام من أصابعه، ويود التبرك بلعقها، يعني هذا التبرك بآثار الصالحين، هذا مما ينتقد على النووي من زلاته، إنما يتبرك بعلم العالم وبنصحه وتوجيهه، هذه بركة لا شك هذه على المسلمين أجمعين، وبدعاء الصالحين فيه بركة على المسلمين أمثال ذلك. أما يأخذ الطعام في يده البركة ويلعقه أو يمسح عرقه أو كذلك يمسح جسمه، هذا من محدثات، ما كان يفعلون ذلك في الخلفاء وهم خيرة الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لا تدرون في أي طعامكم في البركة، معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما يأكله أو فيما بقي من أصابعه أو فيما بقي من أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة، وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به. والمراد هنا والله أعلم ما يحصل من التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على طاعة الله تعالى وغير ذلك. أبو بكر رضي الله عنه لما رأى الطعام يربو والناس يأكلون يربو قال فيه بركة، ونزل وأكل بعد أن حلف. فاحرص على البركة، أي شيء ترى فيه البركة حافظ عليه ولا يفوتك. وقوله وليمط ما كان بها من أذى، لا يمسح يده بالمنديل يلعقها، يميط معنى يزيل، يزيل وينحي ذلك خماطه أي أزاله. ذكر النووي رحمه الله أيضا في رياض الصالحين جملة من الأحاديث في الباب، منها حديث ابن عباس إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها ويلعقها، متفق عليه. حديث كعب بن مالك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها، أخرجه مسلم. وحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحف وقال إنكم لدرون في أي طعام يكون البركة، أخرجه مسلم. حديث جابر إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ليأكلها ليدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري من أي في أي طعامه البركة، رواه مسلم. وحديث جابر بنحوه أيضا، وقرأ وقد سردها النووي في الشرح شرح مسلم، وجاء من حديث أبي سعيد بن الحارث أنه سأل جابر عن الوضوء مما مست النار قال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل هذا الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ، أخرجه البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين ومع الأسف تحت هذا الأدلة رياض الصالح أن الناس يتفرقون عن الطعام بدون تنفيذ هذه السنة، فتجد حافات الآن عليها الطعام كما هي، والسبب في هذا الجهل بالسنة. ولو أن طلبة العلم إذا أكلوا مع العامة وجهوهم إلى هذه السنة وغيرها من سنة الأكل والشرب، بل بعضهم يخجل أن يوجه العام أن يأكل بيمينه إذا جاءه ضيف. فمرة جاءنا بعض الناس وشرب المشروب بشماله وهو يظن أنه ما يريد يوسخ العناء العلبة، كان يأكل باليمين ويشقنا اشرب بيمينك، قال ما أريدك، قلنا لكن السنة. ومرة ثانية أيضا فعل، قلنا اشرب بيمينك. يعني بعضهم ما يحب النصح في هذا، ينصح ينصح العمل بالسنة، بل إنه يأكل ما لا يجوز له، شيطان يأكل معه والحال هذا يشرب معه، فيوجه برفق السنة ويذكر له السنة من سنن الأكل والشرب. لا انتشرت هذه السنن، لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، فنحن نتجاوز كثيرا التهاون في الأمر، وهذا خلاف الدعوة إلى الحق. المسألة الرابعة، أن الإنسان إذا سقطت منه لقمة لا يتركها بل يأخذها، عمل بالأدلة، عمل الأدلة. ذكر الكلام أن رد على المسألة الخامسة فيما يتعلق بالوضوء بعد الطعام، يعني معنى تغسيل اليد إنما كانوا ما يتوضعون، ولكن لا بأس بغسل اليدين وتنظيفها بعد إذا غسلها. بوب البخاري في صحيحه باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل وساق حديث ابن عباس، وحافظ كلامه هنا واسع يطول ما نحتاج أن نكثر القراءة فيه لأن الأمر واضح. إلى هنا بارك الله فيكم.